صباح الخير. إن الأمين العام سيعطيكم الآن إفادة مقتضبة عن الاجتماع ثم سيتلقى أسئلة. تفضل. صباح الخير. في بضعة ساعات فإن قادة الحلف سيجتمعون هنا في بروكسل لاجتماع مهم هنا في مقرنا الجديد. لدينا موضوعان هامان على جدول الأعمال، أولاً تصعيد دور الحلف في مكافحة الإرهاب، وأيضاً تقاسم الأعباء بصورة أكثر إنصافاً في داخل تحالفنا. نحن نحقق التقدم على الصعيدين، فإن الحلف قد شارك مشاركة فعالة في مكافحة الإرهاب لعدة سنوات، واليوم سنعتمد خطة عمل لتعزيز مساهمات الحلف. إن أكبر عملياتنا العسكرية على الإطلاق قد أطلقت في أفغانستان كرد فعل مباشر لهجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. 13,000 مجند من الحلف يستمرون في تدريب القوات الأفغانية. نحن سنقوم بتقييم مستوانا من الدعم ومستقبل هذه المهمة. إن تدريب القوات المحلية هي أحد أفضل أسلحة مكافحة الإرهاب. نحن نقوم بالفعل بتدريب القوات العراقية، وطائرات المراقبة الخاصة بنا تقدم المعلومات للتحالف الدولي ضد داعش. واليوم نحن سنقرر مد دعمنا لهذا التحالف. سنعطي المزيد من وقت الطيران لطائرات المراقبة أواكس، أيضا سنتقاسم المزيد من المعلومات، وأيضا التزود بالوقود جوا. إن الحلفاء 28 أعضاء في هذا التحالف العالمي، واليوم نحن سنتفق على عضوية الحلف في هذا التحالف. هذا سيرسل رسالة سياسية قوية بشأن التزام الحلف بمكافحة الإرهاب. هذا سيحسن أيضا التنسيق داخل هذا التحالف، وهذا لن يعني أن الحلف سيشارك في العمليات القتالية. في نفس الوقت نحن سنتفق على تأسيس وحدة استخباراتية جديدة هنا لمكافحة الإرهاب في مقر الحلف. إن هذا سيؤدي إلى تحسين كيف نتقاسم الاستخبارات بما فيها الاستخبارات حول المحاربين الأجانب. نحن سنقرر أيضا بشأن تعيين منسق لكي يشرف على جهود الحلف في مكافحة الإرهاب. الموضوع الرئيسي الآخر الذي سنناقشه اليوم يتعلق بتقاسم الأعباء بصورة أكثر إنصافاً. ففي عام 2014 فإن كل الحلفاء اتفقوا على إنفاق المزيد على الدفاع، بما في ذلك الوصول إلى نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي في خلال 10 سنوات. في عام 2015 فإن الضغط الإنفاق توقف، وفي عام 2016 فإن إجمالي الإنفاق في أوروبا وكندا ارتفع بمقدار مليارات من الدولارات. فإن الأمر هنا لا يتعلق فقط بالأموال، ولكن أيضا بالقدرات الحديثة والمساهمات ذات المعنى لعمليات ومهام الحلف في كل مكان. اليوم نحن سنأخذ خطوات لكي نحافظ على هذا الزخم، وسنتفق على تطوير الخطط الوطنية في كل عام، وهذا سيحدد كيف ينتوي أعضاء الحلف أن يلتزموا بتعهداتهم، وأيضا أن نستمر في الفعل وليس فقط القول. فإن هناك الكثير على المحك، وهذا الأمر يتعلق بأمننا في عالم يشوبه عدم اليقين. فأنا أتطلع إذن إلى الترحيب بقادة الحلف وأيضا رئيس مونتينيغرو هذا البلد الذي سيصبح حليفنا 29 قريبا. والآن يمكن أن نتلقى الأسئلة. سيدي الأمين العام، يقول البعض أن الحلف يقوم بعمل هذه الأفعال الرمزية في مكافحة الإرهاب، ولكنها ليست أفعال حقيقية، فكيف سيحسن ما تقومون به من تغييرات من تحسين، كيف سيحسن من الأمن هنا في أوروبا؟ نحن سنتفق على خطة عمل اليوم، كيف يمكن أن نصعد من جهود الحلف في مكافحة الإرهاب. وفي خطة العمل هذه هناك عدة عناصر، ومن هذه العناصر الانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش. وهذا سيرسل إشارة سياسية قوية، نحن إذن متحدون في مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا يعطينا إمكانية التنسيق بصورة أفضل لجهود الحلف في إطار التحالف. نحن سنصعد أيضا من دعمنا العملي، فسنعطي المزيد من الدعم للنظم الإنذار المبكرة المحمولة جوا. أيضا نحن سنقوم بفعل المزيد بالنسبة لقضايا أخرى، ونحن سنقوم أيضا بتأسيس وحدة استخباراتية هنا في المقر الرئيسي تتعامل مع الإرهاب بما فيهم المقاتلين الأجانب. أيضا سنعين منسقا من قبل الحزب، من قبل الحلف عفوا، لتنسيق هذه الجهود. إذن نحن سنكون متحدون في مواجهة الإرهاب، وكجزء من خطة العمل نحن سنقوم بتقديم المزيد من الدعم العملي لمكافحة الإرهاب العالمي، بما في ذلك بعثتنا في أفغانستان. سيدي الأمين العام، أنت تحدثت عن تقاسم الاستخبارات، فما هو رأيك في تسريب الولايات المتحدة لمعلومات عن مرتكب الهجمة الإرهابية في مانشستر؟ وأيضا بالنسبة لروسيا، فنحن لا نجدها على جدول الأعمال، لماذا؟ إن روسيا دائما متواجدة على جدول أعمال الحلف، وسنناقش موضوع روسيا في جدول أعمالنا في أثناء الاجتماع. أيضا كجزء من نقاشاتنا المتعلقة بتقاسم الأعباء عبر الأطلسي، فنحن نستثمر المزيد من القدرات والأموال في الدفاع، وذلك كنتيجة للأعمال العدائية التي رأيناها من قبل روسيا في أوكرانيا. فنحن لدينا إذن رسالة واضحة وقوية، نحن نحتاج إلى الردع والدفاع وأيضا الحوار، وإن روسيا لها سياسة طويلة المدى، ونحن نحتاج إلى الدفاع والردع من ناحية والحوار من ناحية أخرى في تعاملنا مع روسيا، وهذا سنناقشه في اجتماع اليوم. أما بالنسبة للاستخبارات، فإن القضية المتعلقة بتسريب مانشستر فهذه مسألة ثنائية ما بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا يمكن أن نعلق على ذلك. ولكن الاستخبارات مسألة هامة جدا بالنسبة للحلف، ونحن نزيد من جهودنا في مجال تقاسم الاستخبارات، وذلك لكي نتمكن من فهم الأوضاع بصورة أفضل. واليوم نحن سنعلن عن تأسيس وحدة استخباراتية لمكافحة الإرهاب هنا في مقر الحلف لتتعامل مع قضايا مثل المقاتلين الأجانب، فهذا مجال نلعب فيه دورا رئيسيا، ومن المهم أن نتقاسم الاستخبارات فيما بيننا كحلفاء. العربية، صباح الخير سيدي. إذا رأينا ما قدمه الحلف لأفغانستان لمدة عقد من الزمان، والبلد لا ينعم بالاستقرار بعد، فإلى متى سيلتزم الحلف بدعم القوات العراقية؟ وهل هناك أي تقدم محرز في نقاشاتكم مع الخبراء أو المسؤولين الليبيين؟ إن الوضع في أفغانستان كان وضعاً مشوب بالتحديات، ولم يقل أحد أن هذه المهمة كانت ستكون سهلة. عندما انتهينا من عملنا هناك في مهمتنا في عام 2014، كنا قد حققنا الكثير. نحن تمكنا من بناء القوات الأفغانية التي تتحمل الآن مسؤولية تأمين البلاد، وهذا إنجاز كبير ويوضح المهنية والشجاعة والطريقة الرائعة التي يتعاملون بها مع الوضع في أفغانستان أمنياً. نحن لم ننهي الأنشطة في العراق، نحن نركز على بناء القدرات والمؤسسات المحلية وتدريب القوات المحلية، لأنه على المدى الطويل فإنه من الأفضل أن تقوم المؤسسات والقوات المحلية بالتعامل مع الملف الأمني بدلا من أن يقوم الحلف أو أعضاء الحلف بالقيام بذلك. وكان السؤال الأخير عن ليبيا. نعم، نحن الآن بصدد إقامة حوار مع ليبيا. أنا تقابلت مع رئيس الوزراء وتحدثنا عن تقديم الحلف لدعم لبناء المؤسسات، مساعدة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في تأسيس نظم أفضل. هم يحتاجون إلى الهياكل ليتمكنوا من فرض الاستقرار وبسط الاستقرار في ليبيا. نحن لا نتحدث عن تدريب عسكري أو عن تواجد قتالي، نحن نتحدث فقط عن بناء القدرات والمؤسسات، ولازلنا نستمر في نقاش بشأن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الحلف. سيدي، سؤالي يتعلق بانضمام الحلف للتحالف ضد داعش. هل سيعني ذلك بداية الحلف لمهمة قتالية جديدة في أفغانستان؟ نحن سنبدأ مهمة تقدم المشورة والتدريب في أفغانستان. نحن سنناقش هذا في اجتماع اليوم وسنحدد عدد القوات التي سنرسلها. لن نعود إلى العمليات القتالية، فإن هدفنا هو تدريب القوات الأفغانية لنمكنهم من أن يتمكنوا من تصعيد جهودهم لبسط الاستقرار في بلادهم ومحاربة طالبان وأيضا مجموعات إرهابية أخرى في أفغانستان بما فيها داعش. مرة أخرى، نحن شهدنا كيف أن قوات العمليات الخاصة في أفغانستان كانت فعالة للغاية في مكافحة داعش ومجموعات إرهابية أخرى في أفغانستان. إن قوات الحلف لا تقوم بذلك، ولكننا نقوم بتدريب الأفغان وتقديم المشورة لهم ليقوموا هم بمكافحة داعش. سيدي الأمين العام، أنا أعرف أنك ترى هذا الموضوع كموضوع ثنائي، ولكن تسريب الولايات المتحدة لتفاصيل بشأن تحقيق دائر في المملكة المتحدة سيصعب من وضع خطة لتبادل الاستخبارات عبر الحلف، ألا تعتقد ذلك؟ لا يمكن أن أدخل في هذا الموضوع عندما لا تتواجد لدي التفاصيل، وهذه مسألة ثنائية ما بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن تقاسم الاستخبارات مسألة ذات أهمية، وهذا أمر مبني على الثقة. وعلى مدار كثير من السنوات تمكنا من تقاسم الاستخبارات هنا في الحلف بصورة جيدة، وهذا مهم بالنسبة للحلف والحلفاء. نحن نريد القيام بالمزيد من ذلك، وأيضا نريد أن نقوم بتأسيس وحدة هنا استخباراتية لمكافحة الإرهاب. هذا هو الأمر الهام بالنسبة للحلف، ولن أعلق على الموضوع المتعلق بهجمات مانشستر. أنا من وكالة البتراء الأردنية. سيدي، لقد قلت أن قادة الحلف سيتفقون على انضمام الناتو للتحالف ضد داعش، فما هي الخطوات العملية المتعلقة بذلك؟ ماذا سيعنيه ذلك؟ إن انضمام الحلف للتحالف ضد داعش يعبر عن رسالة قوية باتحادنا في مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعطينا إمكانية تنسيق جهود الحلف وأعضاء التحالف الآخرين في مكافحة الإرهاب. أيضا نحن نقوم بتصعيد الدعم العملي. نحن سنعطي المزيد من الدعم من خلال نظم الإنذار والمراقبة المحمولة جواً الأواكس. أيضاً سنعطي المزيد من إمكانية التزود بالوقود جواً والمزيد من المعلومات. أيضاً بالنسبة للاستخبارات فنحن سنقوم بتأسيس وحدة استخباراتية هنا في مقر الحلف لكي تعنى بقضايا مثل المقاتلين الأجانب، وأيضا سيكون هناك منسق للإشراف على جهود الحلف. إذن فإن انضمامنا للتحالف هو رسالة سياسية قوية وأيضا خطوة عملية لتحسين كيفية تنسيقنا للجهود ضد داعش. سيدي، لقد قلت أنك ستسافر إلى واشنطن في 5 يونيو حزيران عندما تنضم مونتينيغرو والجبل الأسود للحلف. ما هي رسالتك للحلف وللجبل الأسود؟ نحن نرحب بالجبل الأسود كالعضو 29 في الحلف. هذه مسألة هامة بالنسبة للجبل الأسود، مونتينيغرو وللغرب وللحلف برمته، وهذا يوضح أن الأبواب هنا مفتوحة لتلقي المزيد من الأعضاء. إن هذا أيضا يعني أن الجبل الأسود قد قام بإصلاحات مكنت البلد من أن ينضم كعضو في هذا الحلف، وأنا أتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء من مونتينيغرو اليوم، وأيضا أتطلع إلى إيداع الوثائق المتعلقة بالانضمام للحلف في واشنطن. بالأمس أنت تحدثت عن دعم الحلف للعقوبات ضد روسيا. إذا أرادت الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات، هل ستدعم ذلك؟ وهل أتى الوقت لكي تقوم بهذا الحوار حتى تصل الرسالة إلى روسيا أن عليها أن تنسحب من أوكرانيا؟ بالنسبة للعقوبات الاقتصادية، هذه مسألة أخذت سنوات حتى قررناها، ونحن ندعم هذه العقوبات، ولكن كل هذه الدول أعضاء في الحلف، وأيضا بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي فهم أعضاء في الحلف، ولا يمكن أن يقوم حلف بدعم هذه العقوبات بدون موافقة الآخرين. فإنه من المهم أن نستخدم هذه العقوبات كرد فعل لضم شبه جزيرة القرم بصورة غير شرعية لروسيا، وأنا سأترك الأمر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليأخذوا القرارات المحددة الخاصة بذلك. صباح الخير سيدي، ما هو شعورك بشأن إرسال قوة خاصة لأوروبا الشرقية، وفي الشهر المقبل فإن كندا سترسل قوات خاصة إلى هذا المكان؟ إن إرسال هذه القوات تعني أننا بإمكاننا أن نتأقلم وأن نتغير في هذا العالم المتغير. إن هذه القوات التي يبلغ عددها 4 قررنا بشأنها، وكانت في قمة وارسو، وسنرسلها في خلال أسابيع. هذا يرسل رسالة بمدى وحدتنا، وأيضا بأن لدينا إمكانية الردع والدفاع الممكن. فإن كندا هي الدولة القائدة في لاتفيا، وكل دول الحلف تساهم في الدول البلطيق الأخرى بقوات. هذا إرسال دفاعي، وهذا رد فعل مباشر للأعمال العدائية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا. السؤال الأخير، السيد في المنتصف، أنا من العرب اليوم. هل هناك رسالة لشعوب الشرق الأوسط والدول الإسلامية أن هذه القمة لا تتعلق بأخذ الخطوات العسكرية، ولكن أيضا لإحلال السلام والعدل في المنطقة؟ إن تحالف أو حلف أن الناتو موجود من أجل حماية السلام وبص الاستقرار، وطبعا هذا ينسحب على جيراننا، فعندما ينعم الجيران بالاستقرار ننعم نحن أيضا بالاستقرار، فنحن ندعم إذن الحلول السلمية للنزاعات المختلفة. نحن نرى الكثير من النزاعات في الشرق الأوسط والعالم العربي، في بعض الأحيان نضطر إلى استخدام الخيار العسكري، وإن أعضاء الحلف متواجدون الآن في سوريا والعراق في مكافحة داعش ويحظون بمساندة الحلف، ولكن على المدى الطويل فإن الهدف هو أن نجد حلولاً سلمية تم التوصل إليها عن طريق الحوار. ونحن نؤمن بشدة بأن علينا أن نتمكن من المضي قدماً وأن نتفادى العنف الذي نراه في كثير من أجزاء العالم العربي والشرق الأوسط. شكراً، هذا ينتهي بنا، هنا ننتهي من هذا المؤتمر الصحفي، ونراكم مرة أخرى في الساعة الرابعة والربع.